تفضل نصير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الوزير يحيى بن حبير عليه رحمة الله في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح، قال كتاب الحج، قال باب صفة الحج، قال رحمه الله: اتفقوا على استحباب الاغتسال للأركان وغيرها كالإحرام بالحج والوقوف بعرفة ودخول الحرم والطواف به وصلاة الركعتين عند عرض الإحرام.
لحظة شيخ، لحظة. الثانية، نعم، النبي منعه من أجل سد الذريعة. الورع غير ملزم، هذا صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من أن يشتريه مع أن هو علم أنه سيبيع برخص، فهذا يكون كزريعة لأن يرجع في صدقاته وهيبته، لأنه يعلم يقينا أن الرجل كان سيعطيه الفرس برخص لما يعلم أنه الذي سيشتريه وهو صاحبه أصلا الذي وهبه إياه، فمنعه سد للزريعة وحسم المد. يلدرم رضي الله عنك، تفضل مصير الناس
رضي الله عنك شيخنا. قال الإمام علي رحمة الله، قال الإمام علي رحمة الله: كتاب الحج، قال باب صفة الحج، قال: اتفقوا على استحباب الاغتسال للأركان وغيرها كالإحرام بالحج والوقوف بعرفة ودخول الحرم والطواف بالبيت والطواف به وصلاة الركعتين عند عقد الإحرام.
ماذا عندك يا أبا بكر الجبرتي؟ ماذا عندك؟ أي واتس؟ أي واتس أنت أرسلت عليه؟ أبو بكر، يا أبا بكر، أي واتس أرسلت عليه؟ ما أعرف. طيب، هنا مسألة: لا اتفقوا على استحباب الاغتسال الأركان وغيرها كالإحرام، وهذا وارد لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وأمر بالاغتسال بأبي هو وأمي عندما ذهب إلى ذي الحليفة، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى العصر ولبس الإحرام ولبس العصر ولبى، وأيضا أسماء بنت عميس ولدت في ذي الحليفة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، أمرها أن تغتسل وكانت نفساء وهي أرادت الحج فأمرها أن تغتسل، فهذا غسل الإحرام غسل مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غيره كالوقوف عرفة وأيضا كدخول البيت هذا كله ثابت عن علي بن أبي طالب وثابت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضه ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت أن الأصل في هذا الباب أنه عند الاجتماع يستحب ويستحسن الاغتسال، وإن الملائكة تأذن ما تأذن منه ابن آدم. نعم. لا بل هو نعم. جيد. فالاغتسال أيضا وصلاة الركعتين عند عقد الإحرام أو عقد الإحرام، وهذا فيه نظر لأنه لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بركعتين بعد الاغتسال في للإحرام، ولم يرد دليل أيضا حتى من السنة الفعلية الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم صلى العصر. ما كنت أعرف. فصلى العصر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين الفريضة، ولذلك قلنا أنه لا سنة إحرام، وقد قال الجمهور عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجة، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجة، فتمسكوا بركعتين الإحرام، والأولى من ذلك أن نقول لا دليل مستقل يبين سنة الإحرام، لكن الذي فيه ونقول به هو أنه إذا اغتسل صلى بالاغتسال كما كان يفعل ذلك بلال لما قيل له ماذا تفعل، قال: ما توضأت وضوءا إلا صليت به. تفضل شيخ. مصير.
قال الإمام علي رحمة الله: واتفقوا على استحباب الرمل والإضباع فيما سن له والأذكار، والدخول إلى مكة من أعلاها، ورفع الصوت بالتلبية للرجال عقيب الصلوات وعلى كل شرف، وفي كل هبوط واد ومع التقاء الرفاق بالأسحار، وقلة الكلام في حال الإحرام إلا فيما ينفع، والترك للمراء والجدل والجدال، وشهود خطب الحج والتطوع بالهدي إذا لم يجب عليه، والرقى إلى صفا والهرولة والمشي في السعي، كل واحد في موضعه الذي سن فيه. قال: ودخول البيت والشرب من ماء زمزم والاستكثار من العمرة النافلة أما استطاع. بكى ثم اختلف
ماشي ناخذ. قال: واتفق السبب الرمل. الرمل هو تقارب الخطى مع السرعة، والضباع، أن يجعل تعرية الكتف الأيمن، يجعل رداءه من تحت إبط الكتف الأيمن ويضعه على الأيسر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة، سنة الرمل وسنة الضباع. في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قريش يقولون: قد أتاكم أناس قد أنهكتهم حمى يثرب، فقال فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالرمل حتى يعني يغيظهم بذلك ويدفع عنهم أو يضرأ في وجوههم ما قالوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا نرائي المشركين، الآن الإسلام قد تمكن. ثم قال: لا، سنة النبي أتبع، يعني السنة أتبع. هو بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالرمل في هذا الباب حتى نغيظ الكفار الذين قال: وهنتهم حمى يثرب، فأظهروا لهم الجلد. قال: كنا نرائيهم في ذلك حتى لا نشمتهم فينا، لكن الآن أهل الإسلام والإسلام انتشر. ثم قال: لا، سنة النبي أولى، السنة أتبع والسنة ألزم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سن الضباع وبعد واستمر معه حتى على حجة الوداع، وهذا كان عندما ذهب إلى مكة في العام عام القضاء. ورمل سنة في ثلاث أشواط ويمشي أربعا من طواف، وهذا التواف طواف القدوم، أن النبي وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا ومشى أربعا، وهذا جاء عن حديث جابر وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وارضهم، حديث كلها متفق عليها بين البخاري ومسلم. قال ابن عباس: قال: قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم الحمى، فقال المشركون: إنهم يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شرا، فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على ما قالوا. فلما قدموا قعد المشركون فيما يلي الحجر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم، فلما رأوهم رملوا. قال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن نحموا هنتهم هؤلاء أجلد منا. قال ابن عباس: لم يمنعوا أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، علم أن هذا يكون تعبا شديدا عليهم. وروى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر أو من الحجر إلى الحجر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر حتى انتهى إليه. يبقى من الحجر إلى الحجر، من الحجر رمل من الحجر حتى انتهى إليه، يعني من بداية الطواف إلى أن انتهى إليه. ويستحب أيضا الاضباع في الطواف القدوم لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن يعني ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا ببرد. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعران فرملوا بالبيت وجعلوا أديتهم تحت آباطين ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. وحديث إسناد صحيح رواه أبو داود وحسن إسناده الإمام الترمذي وأيضا الإمام أحمد. وروى أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أنه الضبع ورمل، وقال: الرمل ولم نبدي مناكبنا، ولما نبدي مناكبنا قد نفى الله المشركين، بلى لن ندع شيئا فعلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعلناه. رواه البيهقي وأيضا قال إسناده صحيح. قوله هنا ويدخل الدخول إلى مكة من أعلاها لما رأى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثانية العليا ويخرج من الثانية السفلى، والثانية الطريق بين الجبلين. وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء وادي طوى بات ثم حتى صلى بها فاغتسل ثم دخل مكة. فهو أولا في الدخول يدخل من أعلاها، وفي الخروج يخرج من الثانية السفلى الدنيا. وكل ذلك قد جاء موافقة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخصد العبادة في ذلك. وأيضا بات الإنسان بذي طوى ثم اغتسل حتى دخل البيت مغتسلا. قال وفي كل هبوط وواد مع التقاء رفاق يعني يلبي، وكان هذا ترتج الأصوات. ابن أبو هريرة كان يلبي وترتج الأصوات من حوله وهو يلبي لله جل في علاه طواعية. وكانوا يستغفرون أيضا بالأصحار ويلبون، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الحديث الطويل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته إذا لقي راكبا أو على أكمة على جبل المثل على أكمة أو هبط واديا. وقد روى الترمذي عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل عليه السلام فقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية في النام من شعائر الحج. وقلت لا يلبي ملب قط إلا ولب معه كل حجر وشجر. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال أبو حازم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلقهم من التلبية. ورد ذلك عن أبي هريرة وعن ابن عمر وكانوا تعلو أصواتهم في الأسواق بالتلبية حتى أنها بحت أصوات كل من سمع واتبع أبو هريرة وابن عمر في التلبية. قالوا فيما ولا كلام وقلة الكلام فيما لا ينفع والترك للمراء والجدال. قلة الكلام فيما لا ينفع صيانة للإنسان وحصن له من اللغو والوقوع في الكذب والمسح الكذب وغير ذلك مما يحاسب عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، ولكن استحبابا نقلنا ذلك إلى المتخصصين لأمر آخر حتى يكون نعم فيفهمون أن الجدال في الحج قد يكون بالحق لكنه أيضا تركه وتورع، ده الأصل. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، وإن كان في الإحرام فهو أشد حرمة ويكون محرما ثم يتلس على الناس أو يسيء إليهم أو يعني يجادل ويكون كثير المراء فهذا حجه يضيع. ولذلك جاءت الأدلة على النهي عن الجدال في الحج. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال ابن عباس الجدال هو المراء. أيضا في ذلك الصفا والمروة. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقال جدال هو المراء. وحقيقة الأمر الجدال جدالان، جدال بالباطل وجدال بالحق، فالجدال بالحق إظهار الحق فابد أن يأتي به، فإن كان في قوم لا يدهرونه فواجب الكف يكون الصمت. والهروال والمشي في السعي كل واحد في موضعه الذي سن فيه. تفسير ذلك أنه ينحدر من الصفا إلى المروة وعند الميلين الأخضرين يسرع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن تقول الدعاء الذي قال ابن مسعود واستدام عليه: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. قال: ودخول البيت ورقى أن يرتقي إلى الصفا. قلت قبل ذلك أنه لا يشترط أن يصعد إلى الجبل بل على الحافة، وإذا استطاع أن ينظر إلى الكعبة، اللهم ارزقنا، ينظر إلى الكعبة ثم بعد ذلك ينزل راشدا إلى المروة. تكون النزول إلى المروة شوط في السعي، من الصفا إلى المروة شوط. فإذا وقف على المروة يعني يستقبل قبلة ويدعو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ودخول البيت. ودخول البيت، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت، دخل كما في حديث أسامة حديث ابن عمر أن بلال رقب النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فأجعل الأسطوانة عن يمينه ثم استقبل أسطوانة في البيت الحرام ثم صلى ركعتين. وأسامة قال من يصلي، وهذا المثبت مقدم على النافي. والشرب من ماء زمزم، شرب ماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف البيت وطاف بالبيت ثم صلى ركعتين، قال: واتخذوا من قبل إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين ثم ذهب إلى ماء زمزم فشرب، شرب وتضلع، تضلع منه. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي قال: ماء زمزم لما شرب له، يعني هو طعام طعم هو شفاء سخن، طعام طعم شفاء سخن. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، آيات ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا تضلعون من ماء زمزم. نعم. وحديث جابر المتقدم: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عند ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عن باب بني شيبة ودخل المسجد، فيكون من السنة هو هذا. قال: والاستكثار من العمرة، والاستكثار من العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا من حج العمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. العمرة كما قلت، وقد ورد عن الصحابة أنهم كانوا يعتمرون، ورد عن أنس أنه كان يأتي بالمدينة يعتمر ثم ينتظر حتى يسود يحمم رأسه ثم يعتمر، لكن هذا فيه نظر لأنه فيه ثلاثة مجاهيل. ولكن كما قلت الأمر بها، قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب. وأيضا قال: العمرة كفارة بينهما، فيستحب الاكثار منها، وإن كان هذا فيه خلاف بالعلماء سيأتي. ماشي أنا سير.
ثم قال الإمام علي رحمة الله: ثم اختلفوا هل يقضيها في السنة مرتين أو أكثر؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمه الله: ذلك ولا يكره. وقال مالك رحمه الله: يكره أن يعتمر في استمرتين.
نعم، هنا في قوله ثم اختلفوا هل يكره فعلها في السنة مرتين؟ الجمهور أنه يجوز له ذلك، بل مستحب له ذلك، وقد فعل ذلك عائشة رضي الله عنها وارضاه عندما دخل عليها السلام تبكي، قال ما يبكيك أن نفستي؟ قالت نعم. قال هذا أمر كتبه على بنات آدم، ارفضي عمرتك، يعني أن تكون مستقلة، وهلي بالحج، يعني هلي بالحج والعمرة قارنة. فقد أهلت قارنة، لكنها قالت يا رسول الله كيف تطيب لي نفسي وقد رجع الناس بحج وعمرة مستقلة يعني، وإني أريد أن أكون بحج وعمرة. فأمر عبد الرحمن فأخذها من التنعيم فاعتمرت، وكان الصحابة الكرام يكررون العمرة، لا سيما قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فإذا لا شيء أن يجعلها في أكثر من مرة في السفرة الواحدة. نعم سير. أما قول مالك يكره في السنة مرتين، اعتد بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر أربع عمر، ولم يرد أنه قد اعتمر في العام مرتين، فقال في العام مرة يكفي، وهذا كلام مالك والصحيح الراجح وكلام الجمهور، وأنه يعتمر كيف ما شاء وقت ما شاء إن فتحت له المجالات لذلك. نعم.
ثم قال الإمام عليه رحمة الله واتفقوا على أن السعي بين الصفا والمروة سبع مرات يحتسب بالذهاب سعيه سعية وبالرجوع سعية، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
نعم، هو هنا بيقول على اتفق أن بين الصفا والمروة سبع مرات، لما رواه ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا، قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان الواجب، وما كان بيان الواجب فهو واجب. وحديث جبريل الطويل فبدأ بالصفا وقرأ فقرأ عليه، هو ارتقى الصفا وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وأخذ يدعو يستقبل بيته ويدعو قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله نصر عبده وعز جنده وهزم الأحساب واحدة، ثم يبدأ يدعو طويلا كنهام سورة البقرة. وهذا فعله الصحابة، ابن عمر فعل ذلك، بين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هذا له أدب آخر. فإذا سعى على الصفا وقرأ كما قلت ينزل إلى المروة فيكون بذلك شوط، ومن المروة إلى الصفا ينزل يكون شوطا، وبهذا يكون قد انتهى إلى المروة بالشوط السابع. عن جابر أنه بدأ بالصفا وفرق عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، ثم نزل المروة حتى إذا نصبت قدمه رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، قرأ الآيات وطلع ودعا. فلما كان آخر طوافي على المروة قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. وكما قلنا العمرة تكرارها نعمة وبركة، والله يخلف على ذلك. ولا يقال الدليل النهي عموما، قلنا وقد جاء الخاص فلا يقدم العام على الخاص، بل الخاص يقدم على العام. نعم الحمد لله.
قال وأجمعوا على أن السعي بين الصفا والمروة سبع مرات يجوز تقديمه على طواف الزيارة بأن يفعل عقيب طواف القدوم ويجزئ، فلا يحتاج إذا طاف طواف الزيارة إلى السعي بين الصفا والمروة، لا خلاف بينهم في ذلك.
هو بتكلم عن أنه يجوز تقديم السعي بين الصفا والمروة هذا في الحج مع طواف الزيارة، مع طواف القدوم مقدما على طواف الزيارة. طواف الزيارة هو طواف الإفاضة يعني، وهذا يوم النحر. فإذا كان قارنا أو كان مفردا وطاف بالصفا والمروة بعد طواف القدوم، يحسب له طواف الزيارة، ولا يكون عليه سعي آخر في قول جماهير أهل العلم. ناخذ إجماع الموردي وقال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقال لم يطف النبي ولا أصحاب بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، وهذا الأصل الأصيل، ما طاف إلا طوافا واحدا، هو طواف الحج، هو طواف الحج. نصير أمشي دياس أمسير
قال واختار. نعم سيدي
تفضل.
قال واختلفوا في وقت الوقوف بعرفة وحده، فقال أضيفة وما كنا التفعيل ورحمة وقت يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر. قال أحمد رحمه الله في من طلوع الفجر الثاني من عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر.
واختلف في وقت الوقوف في عرفة، والجماهير على أنه من بعد الزوال إلى 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 فجر يوم العيد يوم النحر، والدلالة على ذلك أمور. الأمر الأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي، أما فعله فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف إلا بعد الزوال، حتى أنه أتى إلى وادي عرنة فضربت له القبة قبة وكان لبس حلة حمراء، وصلى بالناس الظهر والعصر ودعا، ثم أرشدهم إلى مناسك الحج وخطب فيهم، ثم دخل إلى عرفة. فهنا وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عرفة بعد الزوال إلى طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المدرس عندما قال يا رسول الله أتعبت نفسي أقربت راحلتي ما تركت حبلا إلا وقفت فيه. قال من صلى صلاتنا هذه بجمع ثم من صلى صلاتنا هذه بجمع ثم بعد ذلك نعم وقف بعرفة من ليل النهار فقد قضى تفته وتم حجه. عن محمد الدارمي قال ان الناس من اهل نجد اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفه فسالوه فامر منادي منادي الحج عرفه من جاء ليله قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج. وفي روايه فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مناديا الحج عرفه يقول الحج يوم عرفه من جاء ليله لا يتحج فليتم حجه. وروى البهقي ايضا عن عبد الرحمن يعمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفات فمن ادرك جميع جمع قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك. وفي هذا انه ادرك وان كان قبل الفجر، لكن لو طلع الفجر ما ادرك فاته. والحنابلة وش قالوا؟ قالوا أنه من طلوع الفجر الثاني صحيح، ومن طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر صحيح؟ عمموها وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، قال ليلا أو نهارا عموم، قلنا ليلا نعم أو نهارا بعد السوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل بني النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبيان الواجب، وما خرج بيان الواجب فهو واجب. هيعلم أهل المغرب أحسن الله عليكم. ولهم يوم عرفة فكان وقتا للوقوف وهو قبل الزوال. الصحيح أن نقول فعل النبي يعني ختم الأدلة، وإن كان كل له دليل لكن هذا الدليل دليل ناصع الجميع قد أقر به بأن النبي فعله خرج بيان الواجب، وخرج بيان الواجب فهو واجب. وقف النبي بعد الزوال إلى الغروب ودفع، قالوا هذا الأكمل، حبيبنا قالوا هذا أكمل، قلنا لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وهو مطالب أن ييسر على الأمة، ولو كان قبل الزوال محل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، يعني لم يفعله يقوله حتى يستفيد منه العامة. فالصحيح أن نقول أن أول وقت الوقوف عرفة هو الظهر ونهايته طلوع الفجر يوم النحر. إذا طلع فات الحج، إذا طلع فات الحج. إذا قال من صلى سلطان هذه بجمع وكذا ذلك وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى تفسه وتم حجه. ماشي. ثم
بسم الله. قال رحمه الله: واتفقوا على أن عرفات وما قارب الجبل كله موقف.
نعم.
إلا بطن عرنة فإنه لا يجزي.
بطن عرنة. إلا بطن عرنة.
نعم. عرنة. قال: إلا بطن عرنة فإنه لا يجزي الوقوف فيه.
لأنه ليس من عرفة. لأنه ليس من عرفة. والأدلة على ذلك كثيرة. إن السلام وقف عرفة عند جبل الرحمة الصخرات فقال: وقفت هنا وعرف كلها موقف. والحديث جاب ابن عبد الله الطويل في مسلم. حديث ابن عباس أيضا قال أن الإنسان قال عرف كلها موقف. والأفضل أن يقف عند الصخرات لأن السلام وقف عند الصخرات وجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل جبل المشاهد بين أديه واستقبل القبلة. كان أفضل موقف وموقف الإنسان لكن الناس يتزحمون عليه جدا. ولكن نقول هذه فيها دلالة على تمسك الجميع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن عرفات أنه لا يجزئ الوقوف في بطن عرنة بل في عرفات. نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. نقف عند هذا نصلي المغرب بعد ذلك نأخذ القواعد. فمن وقف في أي مكان في عرفة فقد أتم حجه وقضى تفثه. وليس هناك شرط أن يجلس طويلا طالما في الليل، المهم أنه حصلها. وقد قال عروة: يا رسول الله تعبت نفسي وقضت راحلتي ما تركت حمل لو وقفت له. قال: من صلى صلاتنا هذه بجمع، يعني جئت على الجمع، سيفرض عليك جمع يعني مزدلفة، يفرض عليك أنك تكون وقفت بعرفة، فإن لم يكن فاتك الحج، فاتك الحج. قال: وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة من ليل أو نهار. نقف عند هذا. أستاذ تفضل نصلي المغرب بعد ذلك نأتي على قواعد ابن عبد السلام. أستاذ حضرتك.